بسم الله الرحمن الرحيم. يحسن قبل البدء أن أشير إلى مقدمة مختصرة جدا في المقام. مع ابتداء الحوزة في كل موسم بعد انتهاء مرحلة التعطيل يتجدد النشاط عادة لدى الطلاب، والتعويل كل التعويل عادة على طلبة البحث الخارج كما هو معلوم، لأنهم الذين قد بلغوا المرحلة العليا والتي بعدها يكون جني الثمرة عادة ببلوغ مرتبة الاجتهاد والفقاهة. لكن الملحوظ عندنا في المنطقة وجود حالة من عدم التفاعل لبلوغ هذه المرحلة والوصول إليها، وكأن التواجد في المنطقة يعد مانعاً من أن يبلغ الطالب مرتبة الاجتهاد، ويعد معيقا أن يصل الطالب إلى ذلك. نحن لا ننكر أن التواجد في الحوزة الأم لها مجموعة من الآثار والبركات المعنوية بل حتى المادية أيضا، جراء التفرغ التام، توفر الأساتذة، توفر الكتب، المصادر، كل هذه الأمور تتيح للطالب مساحة حتى يمكنه أن يتحرك ويمكنه أن يصل إلى الهدف المنشود. لكن يمكن للطالب وهو هنا أيضا أن يستثمر الوقت وأن يستفيد منه، ومن خلال العزيمة والإرادة يمكن للطالب أن يحرز الفضيلة العلمية الراقية ويبلغ الرتبة العالية متى ما شاء، بل يمكن للطالب أيضا أن يصل إلى مرتبة الاجتهاد ويبلغ رتبة الفقاهة. يبقى الكلام ما هو الطريق الذي يمكن للطالب أن يصل إلى الهدف المنشود وأن يبلغ الغاية القصوى، وربما يعيش مجموعة من المعوقات والظروف الحياتية في مجتمعنا هاهنا وليس في الحوزة الأم. طبعا حتى نجيب على ذلك نحتاج الالتفات إلى مجموعة أمور على طالب العلم أن يعنى بها خلال هذه المرحلة، وتركيزي على طلاب الخارج. الأمر الأول، التحضير الدقيق جدا للدرس، والذي يكون من خلال التأمل في كلمات الأعلام بعد فهمها ومحاولة مناقشتها قبل حضور الدرس. مثلا سوف يكون حديثنا إن شاء الله في مسألة اتحاد الآفاق، ومن الطبيعي جدا أن محور البحث هو سيد الطائفة الإمام الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه. مسؤولية طالب الخارج أن لا يحضر الدرس إلا وقد قرأ كلمات الإمام الخوئي كقراءة متأنية دقيقة، وحللها تحليلا قويما، وناقشها أو دافع عنها بما يمكن الإيراد عليها. فلا يحضر طالب العلم الخارج إلى البحث من أجل أن يعرف كلام العلم، ثم يعرف مواضع القوة فيه، ثم يعرف أو يعرف مواضع الخلل فيه ليقف على مواضع الدفاع عنه أو يقف على مواضع المناقشة فيه. فهذه نقطة أساس، وهذا يستدعي أن يكون طالب الخارج متابعا متابعة دقيقة للمادة المطروحة، ويكون على دراية ومعرفة بما سوف يطرحه الأستاذ حتى يتسنى له أن يتابع. وهذا يستدعي أن يمتلك الطالب معرفة بالمنهج الذي سوف يتبعه الأستاذ في مقام البحث ويساير حتى يكون متابعا له، وإلا سيلزم من ذلك الشتات والضياع، ومن ثم تلف العمر وتلف الوقت دون الوصول إلى نتيجة. الأمر الثاني، كتابة مادة الدرس، فإنها أمر مهم سواء أثناء الدرس أم بعد الخروج منه، حتى يتسنى لطالب الخارج أن يتابع الأستاذ من جهة فيما قدم وعرض، وأن يلاحظ كلامه من جهة أخرى، وأن يدقق فيما عرضه من جهة ثالثة. نسب الأستاذ للإمام الخوئي قدس سره كلاماً، فما الذي يدل على دقة النسبة من عدمه؟ ما الذي يدل على تمامية النسبة من عدمه؟ فهم الأستاذ من كلام الإمام الخوئي شيئاً، فهل أن ما فهمه الأستاذ من كلام الخوئي في محله؟ ما فهمه الأستاذ من كلام الخوئي في غير محله؟ هذا مما ينبغي أن يلتفت إليه ويلحظ. ناقش الأستاذ الإمام الخوئي فيما أفاد، هل أن مناقشة الأستاذ للإمام الخوئي واردة على الإمام الخوئي؟ ليست واردة على الإمام الخوئي؟ وهكذا. ادعى الأستاذ أن المسألة إجماعية، فعلا المسألة إجماعية، المسألة ليست إجماعية. ادعى الأستاذ أن لا نص في المقام، فعلا لا نص في المقام، في المقام نص. فإذا لا بد من كتابة الدرس حتى يتسنى للطالب أن يتابع الأستاذ وأن يلتفت لما يعرضه الأستاذ، سيما وأننا في الخارج نقرأ خارج المتن عادة. الفارق بين مرحلة السطح أو المقدمات أننا ندور مدار متن نقرأ. أقصى ما كان الأستاذ يخرج يمينا أو يسارا عن المتن، لكنه يبقى في فلك المتن محكوم به وملزم في النهاية به، بينما في الخارج لا يحد الأستاذ حد ولا يحكمه متن، فهو حر طليق، إن شاء أن يذهب يمينا وإن شاء أن يذهب يسارا، صعد في الأعلى إلى السماء، نزل إلى سابع أرض، لا فرق، هو حر يتحرك، والطالب عليه أن يتابعه، لأن الطالب مسؤول بالدرجة الأولى أن يتعلم من الأستاذ الطريقة والمنهج الذي ينبغي أن يتبع حتى يتسنى له أن يجني الثمرة. لأننا لا نحضر في البحث الخارج من أجل أن نتلقى آراء الأستاذ، ولا من أجل أن نتلقى نظرياته، ولا يهمنا أن نحيط بأقواله ولا بآرائه، فإن ذلك يمكن الحصول عليه من أي كتاب يطبع اليوم أو غدا، وإنما نحن نحضر في الخارج لغرض أساس، وهو أن نتعلم الطريقة التي نفعل من خلالها ما قرأناه طيلة ما مضى في عملية الاستنباط. وهذا لن يتسنى للطالب ما لم يكن الطالب حينئذ مدونا لما يلقى إليه ومحررا إياه، وإلا ستكون النتيجة لا ثمرة. الأمر الثالث والأخير، لا بد من أن يكون للطالب دور في المناقشة، سواء المناقشة المباشرة أثناء الدرس أو المناقشة ما بعد الدرس. لا يمكن أن يبقى الطالب متلقيا دون أن يتفاعل. أطال الله في عمر سيدنا المفدى الإمام السيستاني، كان يؤكد على طلابه دائما: اسألوني ولو عن رقم الصفحة. أنا لقد قلت، قال السيد الخوئي: اسألوني في أي كتاب، في أي جزء، رقم الصفحة كم. لا بد أن يكون للطالب دور فيما يلقى إليه، وهذا ناجم عن الأمر الأول والأمر الثاني. إذا توفر الأمران الأول والثاني تحقق الأمر الثالث عند الطالب. لكن لو حضر الطالب إلى الدرس من دون تحضير ولا إعداد ومن دون متابعة لما كان سيلقى، طبيعي جدا سيكون الطالب جالسا يستمع، وفي أدنى كلمة تكلمها يمكن للأستاذ أن يقطع عليه، لأنه لا يدري أن البحث إلى أين يمضي. لكن عندما يكون على دراية واطلاع لا يمكن للأستاذ أن يقطع عليه بسهولة، بل في الأمر الثاني أيضا هو يكون محيطا بما قاله الأستاذ بالأمس، فيمكنه اليوم أن ينقض عليه بما ذكرت في الأمس. من الفوائد التي استفدتها من محضر الأستاذ الشيخ الوحيد أطال الله بقاء، وهذه فائدة المتابعة، يوما من الأيام في درس المكاسب وصلنا إلى كلام السيد الخوئي قدس سره، وقال غدا سوف نناقش ما قاله السيد الخوئي في مصباح الفقهاء. لا أبالغ إذا قلت بأنني من كثرة ما قرأت عبارة المصباح في تلك الليلة حفظتها عن ظهر قلب، وكل رغبة من أين سوف يشكل. فعلا ما وصلت إلى جهة فيها مجال للإشكال. عبارة صاحب المصباح رضي الله تعالى عن محكمة ومتقنة للغاية، فكيف سيشكل عليه؟ حضرت الدرس في اليوم الثاني وأنا أرتقب الإشكال. من أين تتوقعون أشكل الأستاذ؟ هذه الفارق لما نقول متابعة الأستاذ. بعدما استعرض العبارة قال ما ذكرته هنا في مصباح الفقاهة يتنافى مع ما ذكرته في بحث الأوامر في محاضرات في أصول الفقه، فقد ذكرت في المحاضرات في أصول الفقه كذا وكذا وكذا، وهذا لا ينسجم. فهل هذا الذي في المصباح هو الذي تتبنى أو ذاك؟ بعيدا أن الجواب نقضي أو أن الجواب حلي، ذاك أمر، لكن هذا عندما يكون الطالب متابعا يعلم ويحيط بالمطالب فيستطيع أن ينقض من هنا ومن هنا ومن هنا حتى يتسنى له، وهذا لن يكون إلا من خلال المتابعة. فإذا السؤال والمناقشة مع الأستاذ سواء في أثناء الدرس أو بعد الدرس، وهذا سبيل إلى معرفة الأستاذ بالطالب. كيف يتسنى للأستاذ أن يعرف الطالب ويعرف مستواه؟ من كيف يتسنى للأستاذ أن يقرر أن بين طلابه من يملك فضيلة ومن لا يملك فضيلة إذا لم يكن للطالب دور في المناقشة؟ طبعا ولا أتحدث عن المناقشة الناجمة من العصف الذهني التي تكون آنية جراء استمع معلومة فعمد إلى التعقيب عليها، قرأ رواية أو سمع رواية فناقش في ظهورها، هذا قد لا يكون مربيا دائما وأبدا. المربي هو الذي يكون ناجما عن التدقيق والمتابعة والاستعداد المسبق. ولذا نحضر نحن في الحقيقة في الدرس لا من أجل أن نفهم، وإنما من أجل أن نتأكد مما فهمنا ونناقش ما فهمنا أو ندافع عن ما فهمنا، وهذا يعني أننا نحضر ونحن على استعداد مطلق، لأننا نحضر نرتقب ماذا سيقال لنا. طبيعي جدا في المقابل عندنا مجموعة من الأخطاء نقع فيها نحن طلاب الخارج، أشير إلى ثلاثة وهي عكس ما ذكرت. أولا عدم التحضير، وهذا مانع بشكل كبير. ثانيا عدم الكتابة. أن للطالب أن يستطيع أن يستوعب جميع ما يلقى إليه إذا كان لن يعمد إلى تدوين ما يلقى، وبالتالي كيف يستطيع، خصوصا أن بعض الأحيان قد تكون المطالب متعددة وقد تكون المطالب متكثرة، فما لم يدونها الطالب ولو على نحو رؤوس الأقلام التي يمكنه أن يرجع إليها ليفهمها لن يصل إلى نتيجة. أخيرا قضية المناقشة، والمسألة تطول لكن أردت أن أذكر نفسي قبل أن أذكركم، أسأل الله عز وجل لي ولكم إن شاء الله دوام الموفقية. حديثنا فعلا في مسألة اشتراط اتحاد الآفاق وعدم اشتراطها في ثبوت الهلال. ذكر السيد الماتن دامت أيام بركاته في المنهاج مسألة 44 بعد الألف، إذا رؤي الهلال في بلد كفاف الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق، بمعنى كون الرؤية الفعلية في البلد الأول ملازما للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب أو غيم أو جبل أو نحو ذلك. أقول لا إشكال ولا ريب عند أعلامنا في أنه إذا ثبت الهلال في بلد فإنه يثبت في البلد الذي يكون متحدا وإياه في الأفق، كما أنه لا إشكال ولا ريب عندهم في أنه متى ثبت الهلال في البلاد الشرقية ثبت في البلاد الغربية بطريق أولى. إنما الكلام والإشكال عندهم في أنه لو ثبت الهلال في بلد هل يثبت في فليثبت في البلدان التي لا تتحد معه أفقا أو لا، بمعنى هل يشترط في ثبوت الهلال أو في البلد الثاني الذي لم ير فيه الهلال أن يكون متحدا مع البلد الذي رؤي فيه الهلال في الأفق أو أنه لا يشترط ذلك؟ فمتى رؤي الهلال في بلد ثبت الهلال لجميع البلدان التي تشترك معه في الليل حتى وإن كانت آفاقهما مختلفة؟ طبعا لازلت أو أؤكد على أمر بأن الحديث ينصب ما لم يكن البلد الذي رؤي فيه الهلال شرقيا للبلد الذي يراد إثبات الهلال فيه، وإلا رجعنا للمسألة الثانية من المسألتين اللتين ذكرتهما في مطلع البحث من أنه لا إشكال فيهما. أقول المعروف بين أصحابنا بل هو المشهور بينهم القول باشتراط اتحاد الأفق بين البلدين، بلد الرؤية والبلد الذي سيثبت فيه الهلال، وقال آخرون بغير ذلك. فمتى ثبت الهلال في بلد ثبت في كل البلدان. قبل استعراض أدلة القولين لا بأس بتقديم أمور. الأمر الأول، ما هو المقصود من وحدة الأفق؟ طبعا لن أناقش المفردة لأن المتابع منكم لكلمات الأعلام بل نحن أيضا طلبة العلوم الدينية قد ندخل أحيانا في نزاع اللفظي. ماذا تقصد من اتحاد الأفق؟ هل الاشتراك أو تقصد من اتحاد الأفق عدم الاشتراك؟ ماذا تقصد من عدم الاتحاد، يعني الاشتراك أو عدم الاشتراك؟ كثيرا منا قد يستعمل مصطلحا مقابل الآخر تسامحا أو تجوزا، ولذا احنا ما نتكلم عن هذا، احنا كلامنا الآن نعني باتحاد الآفاق اشتراك البلدين في أفق واحد، ونعني بعدم اتحاد الآفاق اختلاف البلدين في الأفق، هذا الذي سنسير عليه. وبالتالي لو صدر في بعض الأحايين سبق لسان في لفظ أو ما شابه فده خارج عن محل الكلام. على أي حال، قبل كل شيء الأمر الأول تحديد المراد من وحدة الأفق. هذا سيدنا الماتن دامت أيام بركاته، أقرأ العبارة لأن المدار هنا، عندما قال إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق. إذن حتى يثبت هلال بلد لبلد آخر لابد أن يكون البلدان مشتركين في الأفق. ما هو المقصود بالاشتراك في الأفق؟ قال بمعنى كون الرؤية الفعلية في البلد الأول ملازماً للرؤية في البلد الثاني. إحنا نبغى نفهم الملازمة، ما هو منشأ ملازمة الرؤية في البلد الأول للبلد الثاني؟ هذا ما أود أن أتعرض إليه. التفتوا معي. خب، لا ريب ولا إشكال في عدم كون المقصود من الاتحاد في الأفق في المقام المعنى العرفي، وهو عبارة عن مدى الرؤية البصرية للإنسان عند مطالعته للأفق وقت غروب الشمس أو وقت شروقها، قطعا مو هذا المقصود، وهي النقطة التي يخيل للرائي فيها آخر هناك، التي يخيل للرائي فيها التقاء السماء بالأرض، اللي نعبر عنه احنا شنو، مد البصر في نهاية المطاف هناك كأن السماء التقت بالأرض، هذا أفق، وهذا يعبر عنه بالأفق العرفي. السر في ذلك يعود إلى أن هذا المعنى لا يتعدى كيلو مترات، زين، بالتالي لا يمكن أن يكون مقصودا، مضافا إلى أن المستفاد من الأمثلة المذكورة في كلماتهم كما سنذكر البناء على الاتحاد بين البلدان، مو الأفق الذي يراه الرائي أثناء وقوفه في نقطة معينة المتباعدة عن بعضها البعض بكيلو أو كيلوات المترات، إن صح التعبير. مثلا ورد في كلمات بعضهم التمثيل بالنجف وبغداد والموصل، ولا ريب أن الفاصل بين هذه المدن الثلاث هي عبارة عن كيلوات من المترات المتعددة، كيالو من المترات أمتار متعددة، ما عندنا مشكلة. يساعد على ذلك أيضا ما سيأتي من استعراض النصوص المتضمنة لكفاية ثبوت الهلال لبلد ما، زين، لم يرى فيه الهلال اعتمادا على ثبوته في بلد آخر، فعبر الإمام بماذا؟ بلدين، البلد الذي لم يرى فيه الهلال يعتمد على ثبوت الهلال في بلد آخر، وهذا يساعد على أن المقام مقام تعدد في البلدان وليس المقام مجرد الأفق العرفي. طيب الآن ما هو المقصود إذن من اتحاد الأفق؟ المستفاد من كلمات الأعلام جعل المعيار في ذلك على أحد أمرين: الأول أن المقصود من اتحاد الأفق عبارة عن اتحاد المشارق والمغارب، اتحاد مشارق البلدان ومغاربها، أو كما هو عبارة صاحب العروة تقارب البلدان جدا في ذلك، يعني تقاربها في المشارق والمغارب. وقد يعبر عنه أحيانا في كلماتهم بالاتحاد في المطالع، وهذا يعني البناء على اختلاف البلدان التي لا تتفق في مطالعها، بمعنى عدم وحدة المشارق والمغارب في الأفق. ممن صرح بذلك؟ الشهيد الثاني قدس الله تربته الطاهرة في كتابه المسالك، هذه عبارة لمن أراد المراجعة، قال: إذا رؤي في أحد البلاد المتقاربة ولم ير في الباقي وجب الصوم على الجميع، بخلاف المتباعدة، يعني البلدان ها، بخلاف المتباعدة فإن لكل واحدة منها حكم نفسها. الآن المثال: ولا ريب في كون مثل بغداد والكوفة متقاربة، ومثل خراسان والعراق والشام متباعدة. إلى الحين ده ما مربوط بكلامنا، دي أمثلة إلى ما ذكرناه في البداية من أن المقصود من الاتحاد والاختلاف إنما هو بلحاظ المسافات مو بلحاظ الأفق العرفي. زين، الآن الكلام: إنما الكلام في الحد الذي يوجب البعد، فلا تستفيد بلدة مدينة من هلال مدينة أخرى. والظاهر أن المرجع إلى اختلاف المطالع، فإنها هي الموجبة لاختلاف الرؤية، بناء على ما دلت عليه البراهين الاعتبارية من أن الأرض كروية، فيختلف المطالع باختلاف محلها، وتطلع الكواكب على جهاتها الشرقية قبل طلوعها على الغربية، وكذلك في الغروب. فعلى هذا يمكن ألا يرى الهلال عند الغروب في البلاد الشرقية لقربه من الشمس، ثم يرى في تلك الليلة زين في الغربية لتأخر غروبها، فيحصل التباعد بينهما الموجب للرؤية، وهذا أمر قد شهدت به التجربة فضلا عن البراهين. إذن هذا التفسير الأول، وهو أن المقصود من الاتحاد اتحاد المطالع، يعني الاتحاد في شنو؟ الاتحاد في المشارق والمغارب. طيب، هذا التفسير المذكور لاتحاد الآفاق بما ذكر يعتمد اعتمادا كليا على ملاحظة خطوط العرض. طبعا قد يتكلم أحدكم في خطوط الطول، لا، الأصل هي خطوط العرض. توضيح ذلك أن يقال هناك نوعان من الخطوط الوهمية تقسم العالم إلى قسمين، وهما خطوط الطول وخطوط العرض. فخطوط الطول تقسم العالم إلى عالمين، عالم شرقي وعالم غربي، وتقسمه خطوط العرض إلى عالمين آخرين، شمالي وجنوبي رحمكم الله. وعليه لو رؤي الهلال في بلاد شرقية فإنه يرى جزما في البلاد الغربية إذا كانت متقاربة معها في خطوط العرض ولم تكن متباعدة عنها. السر في ذلك يعود إلى أن الإنسان إذا رأى الهلال بعد غروب الشمس فوق الأفق بمدة زمنية طرف اليمين أو الشمال، فإنه يراه أو رآه في الليلة الثانية بنفس المكان والخط والمسار بمسافة بعيدة. ليش؟ لأن الهلال يبتعد كل يوم عن الشمس 50 دقيقة تقريبا. هذا يجعل استحالة رؤيته في البلاد الشرقية دون رؤيته في البلاد الغربية. نعم، لو كان البلدان متباعدين بحسب خطوط العرض فإنه لا ملازمة بينهما في الرؤية، ولو كانا في شرق العالم، مثلا استراليا التي تقع في الجنوب الشرقي، هني تقع في الجنوب الشرقي ليلة مثلا، خب هذه تبعد عن البلدان التي تقع في الشمال الشرقي كالعراق مثلا 14 ساعة. ولذا لو رؤي الهلال ليلة السبت في استراليا فإن المفروض أن يكون الوقت في العراق منتصف ليلة الجمعة، نقص 14 ساعة. الآن رؤية الهلال ليلة السبت في استراليا وقت غروب الشمس، فنقص دون المقدار يعني النهار بأكمله وجزء من ليلة الجمعة، يعني يوم الجمعة بأكمله لن يكون وجزء من ليلة الجمعة. فإذا الهلال ليلة السبت في استراليا يستدعي أن تكون الليلة ليلة الجمعة في العراق، عدل ولا زين؟ وهكذا. وكذلك مثلا ملاحظة فصول السنة من الشتاء والصيف أيضا له مدخلية. الذي يهمني أنا الأمر الأول، أن رؤية الهلال في استراليا الواقعة في الجنوب الشرقي، كلاهما شرق، الواقعة في الجنوب الشرقي لن تكون كافية لرؤية الهلال في العراق والتي تقع في الشمال الشرقي، أو لن تكون كافية لرؤية الهلال في إيران والتي تكون واقعة في الشمال الشرقي. إذن كل الدول التي تقع في الشرق مع وجود التباعد بينها وبين أستراليا بالنسبة إلى خطوط العرض يمنع أن يكون ثبوت الهلال في أستراليا نافعا لثبوت الهلال بالنسبة إلى تلك البلدان، ما دام لا يوجد اتحاد في المطالع، اتحاد في مسألة خطوط العرض. مثل ذلك أيضا في استحالة الرؤية لو كان التباعد، طبعا لما نذكر الساعات هذا لما ترجعوا إلى خطوط العرض يقدرون لكل خط من خطوط العرض مقدارا معينا وبالتالي يرتبون الأثر، دي الساعات هذه يحسبوها أيضا خطوط العرض يطلعوا من خلالها الساعات. أحسنتم. مثل ذلك أيضا يمكن ما حبيت أقوله لأني قد أذكر أنا في طيات الكلام، مثل ذلك أيضا في استحالة الرؤية لو كان التباعد بين البلدين بأكثر من 17 ساعة كالتباعد مثلا بين أستراليا والتي عرفنا أنها تقع في الجنوب الشرقي وبين دول الشمال الغربي، لندن مثلا، لندن في الشمال الغربي، هنا وقت رؤية الهلال في أستراليا ليلة السبت ستكون لندن شنهي ليلة الخميس، إذا كان الهلال في أستراليا ليلة السبت يستدعي أن يكون في العراق ليلة الجمعة، فمن باب أولى راح يكون وضعية له لندن اللي تقع في منطقة الغرب بعد رجعنا بصورة أكبر، وبالتالي سنجد أن المدة الزمنية فستدعو أن يكون الهلال ليلة في لندن ليلة السبت ليلة الخميس في لندن وهكذا. إذن النتيجة أن الأمر يدور مدار خطوط الطول وخطوط العرض، فبالتالي اتحاد الآفاق واختلاف الآفاق خاضع لخطوط خطوط العرض ويدور مدارهما. ذا الرأي كان يقول به سيد المرجع أطال الله في عمره الشريف سابقا وترك وباشر إلى بعد قليل. هل يمكن القبول بهذا الرأي أو لا يمكن القبول بهذا الرأي؟ لا مجال للتعويل على تفسير اتحاد الآفاق بهذا المعنى. ما الذي يمنعنا من القبول بهذا التفسير؟ الذي يمنعنا من القبول بهذا التفسير أنه لم يعتني بالعوامل المؤثرة في تكون الهلال ورؤيته، وإنما ركز بصورة أساسية على حركة الأرض حول نفسها وحركة الأرض حول الشمس فقط، وأن هذا العنصر هو العنصر الذي يؤثر في رؤية الهلال وعدم رؤيته، بحيث لو بان الهلال في بعض أجزاء الكرة الأرضية، بنشير بعد قليل إن شاء الله، إحنا عندنا الآن هذه الكرة الأرضية وعندنا الهلال، الهلال يكون له جزءان، جزء نير وجزء مظلم، إذا قابلنا الهلال إحنا نكون في ذا الجانب، إذا قابلنا الهلال يكون الجزء النير في المقابل يكون ذاك الجزء المظلم وهكذا. زين، فهذا الآن التفسير بنى على هالشكل، أم بنى على أن العنصر المؤثر في رؤية الهلال وعدم رؤيته هي عبارة عن حركة الأرض حول نفسها وحركة الأرض حول الشمس، بحيث لو بان الهلال في بعض أجزاء الكرة الأرضية كان ذلك موجبا لرؤيته لكل من كان واقعا على نفس خط العرض، مع أن الواقع الخارجي خلاف ذلك، فقد يقع البلد الواحد على خط عرض واحد إلا أنه لا يمكن رؤية الهلال في بعض أجزائه، بل لا يمكن رؤيته في بقية الأجزاء الأخرى، وهذا يعني أن مجرد الوقوع على خط العرض لا يعد معيارا لاتحاد الآفاق، اللهم إلا أن يدعى أنه يمكن أن يكون البلد الواحد واقعا على خطي عرض واحد، على خطي عرضين، على خطي عرضين اثنين يعني مو واحد، وذا بناء على اتساع البلد وكبرى، فيكون الهلال ثابتا في جزء من البلد وليس ثابتا في الجزء الآخر، والشاهد الخارجي على خلاف ذلك. إذا التفسير الأول لا يمكن البناء عليه. إذا تبغوا أيضا من الناحية الفلكية، التفسير الأول لا يعد دقيقا بحيث يمكننا أن نرتب عليه أثرا ونقرر نعم أو نقرر لا. طيب، التفسير الثاني لاتحاد الآفاق، وهو الذي ذكره السيد السيستاني أطال الله في عمره الشريف في رسالته العملية منهاج الصالحين، وقرأته قبل قليل عندما قال: بمعنى كون الرؤية الفعلية في البلد الأول ملازما للرؤية في البلد الثاني. خب، ما هو المقصود من الملازمة في الرؤية؟ بحيث مفروض مؤدى كلامه التالي: إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق. يعني الرؤية الفعلية في البلد الأول تلازم الرؤية الفعلية في البلد الثاني، لولا المانع من سحاب، من غيم، من جبل وما شابه. لو جئنا لهذه العبارة سنجدها خالية من ذكر موجبات ملازمة الرؤية، وأقصى ما قال أن الرؤية في هذا البلد تلازم الرؤية في هذا البلد. ما هي موجبات الملازمة؟ لم يتعرض لبيان موجبات ملازمة الرؤية. وعليه يمكن لأحدكم أن يقول: لا يعد قوله هنا مغايرا للقول الأول الذي لم تقبل، وهو قضية أن المدار في الاتحاد على المشارق والمغارب. قد يكون مقصوده من الملازمة اتحاد البلدين في المشرق والمغرب، فإذا كان البلدان متحدين في خطوط العرض كان ذلك موجبا لتحقق الملازمة. إذا لم يكن البلدان متحدين في خطوط العرض لم تتحقق الملازمة، ده مقصود بالملازمة. بالتالي هذا أمر موجب محتمل، لأن موجبات ملازمة الرؤية قد تكون هي الاشتراك في المطالع متى كان البلدان كما قلت يتحقق، بالتالي يترتب الأثر. زين، لكن هذا الاحتمال زين بعيد. ليش؟ طبعا الاتحاد في أول شيء في خطوط العرض ده كان موجودا في فتاوي سابقا. أبنقل أنا بعض الاستفتاءات، واللي يبغى إما يرجع إلى كتاب الفتاوى الفقهية، الفوائد الفقهية، إلى العلامة الشيخ محمد كاظم الجشي دامت أيام بركاته، أو يرجع إلى الموقع في الاستفتاءات. سئل مجموعة من فتاوي ورد فيها التعبير بكلمة تحديد الاشتراك أو تحديد الاتحاد في الأفق بالاشتراك في خطوط العرض. أنقل بعض الاستفتاءات: ما ملاك قربي وبعد البلدان عندكم من حيث رؤية الهلال؟ شنو المعيار؟ الجواب: ليس الاعتبار في الهلال بقرب البلاد وبعدها. هذا لعله تعريض بما جاء في كلام صاحب العروة. إذا أحد منكم يراجع اليوم، فإن صاحب العروة أعلى الله في الخلد مقامة جعل المعيار على القرب والبعد، فقد يوحي أنه تعريض، بل المعيار بتوافق أفقهما. إيش معناه؟ بأن تكون رؤية الهلال في بلاد تلازم رؤيته في البلاد الأخرى لولا وجود الموانع من الغيوم ونحوها. الآن فإذا رؤي الهلال في بلد فإنه يثبت في البلاد التي تقع غرب بلد الرؤية إذا لم تكن بعيدة بحسب خطوط العرض. إذن معيار الملازمة إلى الآن شنه؟ ملاحظة خطوط العرض. طيب، أيضا جواب آخر، استفتاء ثاني وجواب: أنا أعيش في دبلن، فهل يجوز لي تعيين الأول من رمضان المبارك بناء على ثبوت الهلال في الكويت ودول الخليج؟ جواب: عليك ملاحظة بملاحظة الهلال في أفقك وما يقاربه من آفاق، فإن ثبت الهلال في بلد آخر شرقي بلادك وكان قريبا من بلدك من حيث خطوط العرض الجغرافي وإن كان بعيدا في خطوط الطول ثبت في بلدك أيضا. أيضا ذا المعنى جاء في الكتاب الموافق لفتاويه دامت أيام بركاته المعروف بالفقه للمغتربين في المسألة 13 من كتاب الصوم، ومن أراد يمكنه المراجعة. وفقا لما تقدم سيكون المقصود من الملازمة في الرؤية وقوع البلدين على خط عرض واحد، وبالتالي لن يكون له رأي مغاير للرأي الأول الذي قد نقلنا. نعم، لا ينفي اتحاد الأفق بين البلدين وقوعهما على خط عرض يفرق بينهما مقدار درجة أو درجتين، ده ما يضر، المدار على 4 درجات حتى يكون البلدان واقعين على خطي عرض، أما ما دون 4 درجة أو درجتين يتسامح فكأنهما واقعان على خط عرض واحد. زين، إلا أن التدقيق في الفتاوى الصادرة من هدامة أيام بركاته أخيرا تفيد عدم ابتناء الملازمة المذكورة على الاشتراك في خطوط العرض، بل تستكشف الملازمة المذكورة من خلال ملاحظة أمور 3 ترتبط بحال الهلال عند رؤيته، تجعل الهلال قابلا للرؤية أو ليس قابلا للرؤية. وقد استدل لذلك، راح أذكر الأمور 3، بقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، فقد ذكر في بعض استفتاءاته المفصلة إن المستفاد من الآية المباركة اعتبار قابلية الهلال للرؤية، كلام عن الهلال مو الكلام عن خط الطول أو خط العرض وبالتالي حركة الأرض وحركة الشمس، ذات الهلال، اعتبار قابلية الهلال للرؤية ليكون ميقاتا، وهذا لا يكون إلا إذا توفرت فيه 3 أمور: الأول درجة الارتفاع عن الأفق، وهي ما تقدر ما بين 4 درجات أو 6، فلو كان الهلال عن الأفق بمقدار 3 درجات فأقل لا يمكن رؤيته. الثاني نسبة القسم المنار من الهلال، وذلك بأن تكون نسبة الإضاءة فيه إلى أكبر قطر يبلغه. 3 بعده الزاوي عن الشمس. فإذا توفرت هذه الأمور 3 في بلدين اشتركا، طبعا يتحقق الاشتراك أيضا إذا كان في بلد أفضل حالا من بلد آخر، مثلا بيننا وبين عمان في مسقط في لنفترض مثلا في شهر ذي القعدة، لما نجي ننظر إلى حيثيات الهلال عندنا نجد أن عمان أفضل منا في حيثيات الهلال، يعني عندنا وزيادة، فنكون وعمان متحدين أفقا. لكن لو كانت الحيثيات 3 مختلفة بيننا وبين عمان لا نكون وعمان متحدين أفقا. فإذا المعيار على ملاحظة هذا الأمر، وقد تمسك لذلك كما قلت بالآية وسيأتي الكلام عنها مفصلا. أيضا ما أفاده دامت أيام بركاته زين هو الذي نصت عليه كلمات المختصين في هذا المجال من علماء الفلك، فإن المراجع لعلماء الفلك عندما يتحدثون عن وحدة الأفق بين البلدان يجعلون المعيار على حيثيات الهلال. نعم هم لا يقتصرون على 3، بعضهم يضيف 4، 5، 6، لكنها في الحقيقة تعود إلى هذه 3، والـ3 هي العمدة. فإذا يتضح إلى الآن أن الرأي الثاني هو الرأي المعتمد في مسألة اتحاد الأفق، وبالتالي يكون المدار على ملاحظة الحالة التي يكون عليها الهلال. طيب دعونا من هذا، لو جئنا نحاكم المعيارين في المقام سنجد أن المعيار الثاني في مسألة تحديد اتحاد الأفق أوضح بشكل كبير جدا من المعيار الأول وأضبط من المعيار الأول، سيما في مقام التطبيق. المفروض يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس، مواقيت للناس لخصوص المتخصصين أو لعامة الناس، المفروض لعامة الناس. طيب ملاحظة خطوط العارض هذه قضية ثابتة لعامة الناس أو أنها تكون لفئة مختصة؟ بينما بعد الهلال، ارتفاع الهلال عن الأفق، نسبة الإضاءة أو الإنارة الموجودة في الهلال، زين، وبعد ذلك انجي إلى درجة الارتفاع، زين، البعد الزاوي، لكلها قضايا يمكن لكل إنسان أن يحيطها بعينه الباصرة وبطريقته الطبيعية. فالمعيار الثاني أضبط من المعيار الأول في مقام التطبيق، وبالتالي يمكن من خلاله تحديد البلدان المتحدة أفقا مع بعضها البعض والتي تختلف في الآفاق. نعم، قد يختلف الحال من شهر لآخر وفق ظروف الهلال الطبيعية، يعني ليست البلدان ثابتة الاتحاد، يعني ممكن في شهر، قلنا عمان قبل قليل، عدل لولا نحب أهل عمان فذكرنا عمان، قلنا عمان قبل قليل، قد نكون وعمان في شهر متحدين أفقا، وقد نكون وعمان في شهر آخر غير متحدين أفقا. المدار على الحيثيات، فإذا كان البلدان متفقين في حيثيات الهلال الثلاثة تحقق الاتفاق، وإلا فلا، فالأمر يختلف. ولذا لا يمكن الجزم باتحاد بلدين في الأفق دائما. تفضل يا جناب الشيخ. لا،
لو أنه للمتخصصين الأول ولكن
الثاني
الرجوع
للقرار
صحيح واضح،
لكن
هو راجل أول
طالب وشعب. ما له علاقة؟ الآن إحنا جبنا
ثلاث درجات أقل.
إحنا جبنا الآن جبنا لا راجع إلى الأمر الأول، قصدكم يعني أنه لا يمكنه، لا قصدكم راجع للأمر الأول يحتاج إلى مختص، أو أن التفسير الثاني يرجع إلى خطوط العارض.
الأول يحتاج مختص صحيح،
ها أنتم يعني قصدكم أنه لا يختلف عن الأول في أنه يحتاج إلى مختص.
يحتاج إلى شيخنا، لكن هو آلي الثاني ما يختلف عن شيخنا، هو آلي الثاني
يا ابني،
الثاني من ضمن الشيء ذكرته.
تسمحوا لي بس أبغى أفهم إشكالكم، أبغى أفهم إشكالكم، عندي احتمالان في إشكالكم. الاحتمال الأول أن تقولوا بأن التفسير الثاني لاتحاد الآفاق راجع للتفسير الأول لاتحاد الآفاق، أو قصدكم أن الإشكال اللي أوردت أنا على التفسير الأول بأنه لا يمكن أن يستفيد منه إلا المختص بنفسه راجع وارد على التفسير الثاني، وش قصدكم انتون؟
شيخنا انت ذكرت الاشكال في الثاني على ان هذا الاول راجع الى المختص. طيب. صحيح، ولو انه راجع المختص شيخنا والثاني راجع الى الانسان العادي يشوف عادي، لكن الاول هو عادي للثاني. هذا قصدي انا،
يعني مقصودكم أن التفسير الثاني يرجع للتفسير الأول؟ ما يصير يا ابني، ده الكلام لا يقول به أحد. طبعا بعيدا، طبعا أعرض بخدمتكم، بعيدا عن أن الفلكيين أهل الاختصاص ينكرون عودهما إلى بعضهما البعض ويقررون، وهذا أيضا أتكلم عن سؤال، يعني اللي تفضلتوه في مقام البحث خطر في ذهني أن الأمرين يعودان إلى بعضهما البعض، بل ربما كنت حقبة من الزمن أقول بأن السيد المرجع أطال الله في عمره الشريف طور الرأي الأول وشرحه بصورة مفصلة، لكنني أخيرا لا أجزم بأن الرأي الثاني يغاير الرأي الأول، وهذا الذي أيضا عندما راجعت الفلكيين من أهل الاختصاص أكدوا هذا المعنى، أكدوا بأن الوقوع على خط العارض لا علاقة له بحيثيات الهلال، ولذلك هذه نقطة بس ثمرة في الفارق بينهما. طبقا للرأي الأول اتحاد البلدان في الآفاق ثابت إلى يوم القيامة العصر الساعة 4، عدل ولا خلاص؟ لأن كل بلدين وقع على خط عرض واحد هما متحدان. بينما على طبق المعيار الثاني الذي يدور مدار حيثيات الهلال، لا، قلت قبل قليل قد يكون في شهرين بلدان متحدين وقد يكون في شهر آخر بلدان غير متحدين.
كيف يكون
احنا نلتفت إلى حيثيات الهلال يا مولانا؟ لا، الآن نلتفت الدرجة، لاحظوا ثلاثة أمور احنا بدأنا. الدرجة، درجة الهلال كم؟ نسبة القسم المنار من الهلال كم؟ البعد الزاوي عن الشمس كم؟ هذه خود تتفاوت. ما له علاقة بالمشارق والمغارب، لا ما لا لا لا، هذا بالنسبة إلى الأمر الأول من الأمور التي أردنا تقديمها. الكلام بعد ذلك في الأمر الثاني وهو الحديث عن تأريخ المسألة، أحيده للبحث القادم والحمد لله.